كان حارسا شخصيا لأسامة بن لادن، قضى 11 عاما في معتقل غوانتانامو، تم تشخيصه بمرض الفصام ومات قاعدا. قيل إنه أضعف من أن يشكل تهديدا على الولايات المتحدة الأمريكية وأمنها، فكانت هذه الجملة بوابة خروجه من غياهب السجن وعودته إلى بلاده. اسمه إبراهيم عثمان إبراهيم إدريس، وهو من السودان. أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سراحه عام 2013، وتوفي منذ أيام قليلة. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنتعرف سوياً على قصة الحارس الشخصي لألد أعداء الولايات المتحدة أسامة بن لادن. فمن هو إبراهيم إدريس؟ كيف عاش؟ وكيف مات؟ أهلاً بكم. عن عمر ناهز 60 عاماً وحياة مليئة بالغموض والأسرار، أسرار لم تكشف ويبدو أنها لن تكشف. توفي السوداني إبراهيم إدريس الذي اشتبه بعمله كحارس شخصي لأسامة بن لادن بعد عمله كطبيب في معسكرات تنظيم القاعدة. وكان إدريس قد أطلق سراحه من معتقل غوانتانامو الشهير في كوبا منذ أكثر من 7 سنوات، وتوفي منذ أيام في مسقط رأسه بورت سودان. المحامية جينيفر كوان التي تمثل المصالح السودانية في واشنطن أرجعت سبب الوفاة إلى المضاعفات الطبية التي أصيب بها إدريس منذ أيام اعتقاله في غوانتانامو. ومع أن السبب الدقيق والمباشر للوفاة لم يعرف بعد، لكن المصادر تشير إلى أن إدريس كان مريضاً جداً، وكان يعيش في منزل والدته في مدينة بورت سودان شمال شرق السودان. في عام 2001 وعقب هجمات 11 من أيلول سبتمبر، ألقي القبض على إدريس في باكستان أثناء محاولته العبور إلى أفغانستان. كان هارباً حينها من معركة تورا بورا التي حصلت في كانون الأول ديسمبر من العام ذاته. ووفقاً لملف تعريف استخباراتي عسكري أمريكي تم تسريبه عام 2008، فإن إدريس كان مقرباً من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وكان يملك جميع التفاصيل الأمنية المرتبطة به، لكن لم يتم اتهامه بارتكاب أي جريمة، ونفى هو من جهته هذا الادعاء. كما تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالفصام من قبل طبيب نفسي بالجيش الأمريكي بعد وقت قصير من وصوله إلى غوانتانامو في عام 2002. في صورة انتشرت على نطاق واسع وتناولتها وسائل الإعلام على مستوى العالم، ظهر إدريس برفقة 20 سجيناً آخرين عندما تم نقلهم إلى غوانتانامو في 11 من كانون 2 يناير عام 2002، وهو اليوم الذي افتتح فيه البنتاغون سجنه في الهواء الطلق والمعروف باسم كامب إكس راي، كمجمع احتجاز واستجواب للمقاتلين الأعداء. وتظهر تلك الصورة الشهيرة رجالاً معصوبي الأعين مقيدين بالأصفاد جالسين على ركبهم وهم يرتدون بدلات برتقالية اللون. السجلات الطبية العسكرية أظهرت أن إدريس قضى فترات طويلة في وحدة الصحة السلوكية والنفسية في غوانتانامو، كما أن التقارير الصادرة عن الطبيب النفسي في السجن تشير إلى أنه كان مصاباً بالفصام أو ما يعرف بالشيزوفرينيا، كما كان مصاباً بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة المفرطة ومشاكل في الدورة الدموية أثناء تواجده في السجن. وبناء على هذه المعلومات تمت إعادة إدريس إلى وطنه السودان في 18 من كانون الأول ديسمبر عام 2013. إطلاق سراح إدريس اعتبر حالة نادرة لعدم معارضة الحكومة الأمريكية لالتماس في محكمة فيدرالية بشأن الإفراج عن سجين في غوانتانامو، وتم الاستناد في القضية على القانون المحلي والقانون الدولي أيضاً، إذ يقول القانون إنه إذا كان المعتقل مريضاً لدرجة أنه لا يستطيع العودة إلى ساحة المعركة فيجب إعادته إلى وطنه. وأفاد محامو إدريس آنذاك أنه مريض جداً لدرجة أنه لا يمكن أن يشكل تهديداً لأي شخص، ولم تطعن الولايات المتحدة في هذا الأمر. وبالفعل جرى ترتيب نقل إدريس إلى بلده ليتمكن من الحصول على الرعاية في المنزل مع عائلته. ومع أن السودان كان لا يزال في ذلك الوقت على قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن قرار المحكمة الفيدرالية بالإفراج عن إدريس سمح له بالعودة إلى البلاد، إذ جاء الأمر من قبل قاض فيدرالي من المحكمة الجزائية الأمريكية لمنطقة كولومبيا. القاضي أقر بأن إدريس يعاني من مرض عقلي، وأنه أمضى معظم سنواته 11 في غوانتانامو في جناح الأمراض النفسية، كما أنه لم يتم توجيه أي اتهام رسمي لإدريس بارتكاب أي جريمة، على الرغم من احتجازه في القاعدة البحرية الأمريكية كمقاتل معادي. جاء ذلك بعد مجادلات طويلة لمستشار إدريس القانوني بأن مرضه كان أكبر من أن يجعله يشكل تهديداً أمنياً. الأستاذ محمود عوض الكريم الكاتب والمحلل السوداني يحدثنا بتفاصيل أكثر عن حياة إبراهيم إدريس، ولماذا كان مقرباً من بن لادن، وكيف تقاطعت حياته في مراحل عدة مع تنظيم القاعدة، وكيف يتعامل السودان مع أشخاص مثل إدريس.
توفي دكتور إبراهيم عثمان إبراهيم إدريس في 10 من فبراير من العام الجاري، قبل أن تكتمل الإجابة على السؤال الذي يطرح، هل إبراهيم عثمان هو الحارس الشخصي لأسامة بن لادن؟ لفت دكتور إبراهيم الأنظار إليه باعتباره من أوائل المعتقلين في معتقل غوانتانامو منذ العام 2002، فهو المعتقل رقم 36. وهنا يمكن أن نعقد مقارنة رقمية بسيطة بينه وبين سامي الحاج مصور قناة الجزيرة السابق، والذي كان يحمل الرقم 345. كان إبراهيم من 20 الأوائل الذين تم اعتقالهم، والذين وصفهم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن بالمقاتلين الأعداء. اعتبر دكتور إبراهيم الحارس الشخصي لأسامة بن لادن بناء على تسريبات استخباراتية أمريكية لملفه الشخصي. ومن ما لا شك فيه أن العلاقة بين دكتور إبراهيم وبن لادن قد توطدت في فترة تواجد بن لادن في السودان، ولكن أعتقد دكتور إبراهيم كان مرافقا شخصيا لبن لادن أكثر منه حارسا شخصيا. فبن لادن عندما جاء للسودان كان برفقته عدد مقدر من المقاتلين الأفغان من ذوي الخبرة العسكرية والقتالية، ولكن شخص مثل بن لادن بالتأكيد السودان بالنسبة له بلد غريب ويحتاج دائما لخطة خروج آمن إذا ساءت الأمور. في هذه الحالة فهو يحتاج لمرافق شخصي داخلي، واختيار هذا النوع من المرافقين يعتمد على نقطتين أساسيتين: الثقة والمعرفة بالنقاط الحدودية. من ناحية الثقة، دكتور إبراهيم كطبيب وإسلامي في السودان يستنتج منه أنه كان مقربا جدا لقيادة النظام الحاكم في ذلك الوقت، فعلاقة الإسلاميين الأطباء توطدت فيما بينهم إبان تنفيذ إضراب بنقابة الأطباء في ثورة أبريل عام 1985، ومن ما جعلهم الأكثر تنظيما داخل جماعة الإخوان المسلمين في السودان. من هنا نال دكتور إبراهيم الثقة التامة ليكون شخصا مقربا من بن لادن، فأغلب قيادات النظام السابق كانوا من الأطباء، وبالتأكيد هم زملاء لدكتور إبراهيم عثمان، وربما قد رشحوا بعضهم للعب هذا الدور. النقطة الثانية هي المعرفة بالمناطق الحدودية للسودان، هي التي حسمت اختيار دكتور إبراهيم أكثر من ثقة النظام به. فهو مولود في مدينة بورسودان، يقال أنه عاش فترة في اليمن. مدينة بورسودان هي الميناء الرئيسي، وهي المنفذ البحري الرئيسي للسودان. عدد مقدر من مرافقي بن لادن السودانيين والذين تم اعتقالهم في غوانتانامو كانوا من أبناء المناطق الحدودية في شرق السودان. عادل حسن حامد من بورسودان أيضا، نور عثمان محمد من مدينة كسل الحدودية. أعتقد أنه دكتور إبراهيم مواطن سوداني إسلامي تقاطعت مسيرة حياته مع تنظيم القاعدة، قد يكون ارتبط بتنظيم القاعدة في فترة تواجد بن لادن بالسودان وحاز على لقب المرافق الشخصي لبن لادن، ولكنه فقد هذا اللقب بمجرد مقاتلة بن لادن السودان. هو ذهب بعد ذلك لأفغانستان ولكنه لم يكن مرافقا شخصيا لبن لادن هناك. عمل طبيبا في معسكرات تنظيم القاعدة ولم يذكر أنه شارك في أي عمليات عسكرية، مثله مثل نور عثمان محمد والذي كان مسؤولا عن توزيع لوازم المخيمات وغيرها. الدكتور إبراهيم سلط عليه الأضواء أكثر من اللازم من الجانب الأمريكي على الأقل. كانت هنالك ضرورة للإعلان عن إلقاء القبض على حارس بن لادن الشخصي أو شيء من هذا القبيل. في اليوم الأول لافتتاح معتقل غوانتانامو استجابة لرغبات إعلامية، الإعلام الأمريكي كان يريد معتقلين ذوي أدوار فعالة في تنظيم القاعدة، وللأسف سلط الأضواء على دكتور إبراهيم. لم يكن مستعدا نفسيا أو بدنيا لهذا النوع من تسليط الضوء، وسرعان ما تداعى كما ذكر زميله في المعتقل الأستاذ سامي الحاج عند تعرضه لأشكال مختلفة من التعذيب. قضى فترات طويلة في وحدة الصحة السلوكية، أصيب بالفصام داخل المعتقل. إذا كان دكتور إبراهيم هو الحارس الشخصي لبن لادن لكان أكثر تهيؤا للمعيشة هناك، ولكن هذا لا ينفي أنه يملك حصيلة كافية من المعلومات التي تخص فترة تواجد بن لادن في السودان، وأهمها استثماراته وطريقة تحويل الأموال والتي قد تمس عدد مقدر من أعضاء النظام السابق. تم إطلاق سراحه في العام 2013 لتدهور حالته الصحية وعاد للسودان، ولكن تم عزل دكتور إبراهيم عن الإعلام السوداني بصورة ممنهجة، قد يكون تحوطا باحتمال ذكره لبعض الأسماء التي أصبحت ذات نفوذ في السودان في ذلك الوقت. بالتأكيد وضع النفس قانونيا لا يشكل تهديدا، ولكنه قد يسلط الضوء على بعض الشخصيات النافذة، والجميع يعرف الوضع القانوني دوليا لبعض رموز النظام السابق. خصص له الحكومة السودانية معاشا مما يدل على المعاملة المتفردة التي حظي بها على غرار بقية معتقلين آخرين في قضايا مشابهة. الآن أصبحت السيناريوهات مفتوحة، فالسبب الدقيق والمباشر لوفاة دكتور إبراهيم لم يعرف بعد. المحامية جينيفر كوان والتي تمثل المصالح السودانية في واشنطن أرجحت سبب الوفاة إلى المضاعفات الطبية التي أصيب بها منذ أيام اعتقاله، بالرغم من أن التقارير الطبية الرسمية في السودان لا تشير إلى ذلك، ولم توثق سببا واضحا للوفاة في فترة حرجة من تاريخ السودان. غطت أحداث أخرى على مسألة وفاة دكتور إبراهيم. يعني الآن وبعد الثورة في السودان هنالك محاكمات لرموز السابق في القضاء وفي الإعلام، هنالك عدد من البرامج التي تبث في التلفزيون القومي بتخص مراحل مهمة في فترة النظام السابق، ولكن من دون تطرق لفترة تواجد بن لادن داخل السودان. الدكتور إبراهيم كان من الممكن أن يكون مصدرا موثوقا إلى حد ما لفترة تواجد بن لادن في السودان، والتي ارتبطت بكثير من الاستثمارات ورؤوس الأموال، ولكن لسبب ما لم يحدث ذلك. وفاة دكتور إبراهيم أزلت الستار على مرحلة مهمة في تاريخ السودان والتي مرت بلا توثيق، ولا أعتقد وبعد وفاته أن هنالك شهودا من تلك المرحلة يمكنهم أن يقدموا للرأي العام داخل السودان وخارجه أكثر مما هو موجود الآن، سوى بعض التكهنات. ربما هنالك غيض من فيض مما نقله دكتور إبراهيم للذين رافقوه في آخر سنين حياته في مدينة بورسودان.
خلال حياته، خاصة تلك التي أمضاها في المعتقل، وصف إدريس بأنه متدهور عقليا وجسديا، كما أنه لم يتزوج قط ولم يكن له وظيفة معروفة قبل انخراطه مع بن لادن والقاعدة وعمله كطبيب في صفوف التنظيم. وقيل إن والدته بقيت ترعاه حتى وفاتها مؤخرا، فيما أفاد صحفي خبير بشؤون غوانتانامو أن إدريس فقد عقله بسبب التعذيب الشديد الذي شهده في المعتقل سيء السمعة، خاصة أن الضباط والحراس الأمريكيون اعتقدوا أنه سيقدم لهم بعض المعلومات القيمة عن بن لادن تحت التعذيب. شهادات المعتقلين الأوائل تضمنت وصفاً لعملية الاستجواب في غوانتانامو، حيث تتم عادة تقييد السجناء وهم عراة داخل زنزانة شديدة البرودة وحرمانهم من النوم باستخدام الموسيقى الصاخبة والأضواء القوية بهدف كسب تعاون المعتقل وإجباره على الإدلاء بما لديه من معلومات، ما جعل منظمة العفو الدولية تعتبر معتقل غوانتانامو تجسيداً أمريكياً لهمجية العصر الحديث ومكاناً تنعدم فيه القيم الإنسانية وتتم معاملة المعتقلين فيه بقساوة شديدة، الأمر الذي أدى إلى احتجاج العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية ومطالبتها بإغلاق المعتقل. من جهته رفض مايك هاورد المتحدث باسم وزارة الدفاع لشؤون غوانتانامو رفض التعليق على قضية إدريس على وجه التحديد، لكنه قال إن التعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة محظورة على جميع الأفراد الأمريكيين في جميع المواقع، وأضاف: نحن ندرك حدوث انتهاكات للقانون من قبل موظفين أمريكيين في الماضي، ومع ذلك يتم إجراء تحقيق شامل في جميع الادعاءات الموثوقة بوقوع إساءة معاملة، وأولئك الذين لم يلتزموا بالمعايير المطلوبة سيتعرضون للمساءلة القانونية. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن قصة الحارس الشخصي لأسامة بن لادن الذي توفي قبل أيام. إبراهيم إدريس الذي خصصت له الحكومة السودانية معاشاً لدى عودته إليها كان قد بقي محتجزاً لأكثر من 11 عاماً في غوانتانامو، وبحسب المحامية جينيفر كوان لم يكن يجب على إدريس إمضاء كل هذه الفترة هناك، لكن كوان أعربت عن سعادتها أن إدريس قضى السنوات 7 الأخيرة من حياته في بلده ومع أسرته، لكن هذا لا يمحو سوء معاملته من قبل الولايات المتحدة قبل ذلك كما تقول المحامية كوان. شكرا لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.